الحمد لله رب العالمين. القاعدة الجديدة هي قاعدة اجتماع الأمر والنهي. من عنوان القاعدة التي ذكر له جملة عناوين، بعضها يقول جواز اجتماع الأمر والنهي، بعضها يقول امتناع اجتماع الأمر والنهي، بعضها يقول جواز تعلق الأمر والنهي بعنوانين متصادقين على واحد شخصي خارجي، بعضها يقول امتناع اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد. فنفهم من هذه القاعدة أنها خلافية، من عنوان هذه القاعدة أنها قاعدة خلافية. هناك بعض العلماء من قال بعدم جدوى هذا البحث، أراد أن يخرج هذا البحث عن مباحث علم الأصول، فقال إن الأمر والنهي من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية أمور اعتبارية لا واقع لها خارجا، ما لها واقع عدا الاعتبار، عدا اعتبار المعتبر، فلا مضادة بين نفس اعتبار الوجوب والحرمة. إنسان يعتبر الوجوب والحرمة ذاتا، يعني هذا الشيء يعتبره واجب ويعتبره حرام، يعني شيء خارجي وواقعي غير اعتبار المعتبر غير موجود، وبين الاعتبارين لا تنافي، لا تنافي بين نفس اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف وبين اعتباره محرومية المكلف عنه بالذات. إذا لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، يعني لا توجد هناك أمور واقعية خارجة عن الاعتبار، إذا يزول هذا البحث من الوجود. هذا الكلام باطل، لأن المضادة بين الأمر والنهي تكون من ناحيتين، الناحية الأولى من جهة المبدأ وهو اشتمال الفعل على المحبوبية واشتمال الفعل المنهي عنه على المبغوضية، فيستحيل أن يكون فعلا واحدا وهو الصلاة مثلا أو الإنفاق في سبيل الله مثلا، يستحيل أن يكون محبوبا ومبغوضا في وقت واحد. فافترض أن هذه أمور اعتبارية، وجوب الإنفاق، حرمة الإنفاق، أمور اعتبارية، لكن هذه الأمور الاعتبارية تشتمل على أن المأمور به محبوب، تشتمل على أن المنهي عنه مبغوض، فكيف يكون فعل واحد في الخارج هم محبوب وأيضا مبغوض؟ هذا مستحيل. الجهة الثانية أن المضاد بين الأمر والنهي من جهة المنتهى والنهاية، وهي مرحلة الامتثال والطاعة، لا يمكن للمكلف أن يمتثل وجوب الإنفاق وينتهي عن وجوب الإنفاق في وقت واحد، لا يمكن، لا يمكن للمكلف أن يمتثل ويطيع شيئا واحدا مأمورا به ومنهيا عنه، لأن هذا يستلزم التكليف بالمحال. كيف يمتثل؟ هم عنوان الأمر يمتثله وأيضا عنوان النهي يمتثله، ما يتمكن، إما أن ينفق وإما أن لا ينفق، هاي من ناحية المنتهى. فهذا يستلزم التكليف بالمحال وبغير المقدور، لأن المكلف في الحال غير قادر على امتثال التكليفين الوجوب والحرمة معا. إذن البحث هنا في جواز اجتماع الأمر والنهي واستحالته معقول، لا تقول أن هذا ممكن بلا كلام، لا، هذا يأتي فيه هذان الأمران من ناحية المبدأ محبوبية ومبغوضية لشيء واحد ما يمكن. من ناحية المنتهى امتثال للأمر والنهي في شيء واحد ما يمكن، مستحيل. إذن البحث في اجتماع الأمر والنهي وامتناعهما أو جوازهما كما يأتي الكلام هو بحث معقول جدا. بعض أراد أيضا أن يشجب هذا البحث وقال يتوهم أن هذا البحث اجتماع الأمر والنهي هو لتصحيح الصلاة المغصوب، الصلاة في اللباس المغصوب، الصلاة في البيت المغصوب. هذا البحث اجتماع الأمر والنهي إنما يساق لأجل تصحيح الصلاة المغصوب، سواء كان هذا المغصوب دارا أو كان هذا المغصوب لباسا. فمن أراد أن يبحث هذا البحث لأجل تصحيح الصلاة المغصوب لمن هو عالم بالغصبية، لمن هو عالم بالغصبية عليكم السلام ورحمة الله، مع أنه توجد أدلة شرعية على عدم صحة هذه الصلاة، فما هو فائدة هذا البحث؟ إذا كان هذا البحث لتصحيح الصلاة في المغصوب لمن هو عالم بالغصبية، أقد توجد أدلة شرعية على بطلان الصلاة. من الأدلة مثلا ما جاء في مكاتبة صاحب الزمان حيث قال لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. لا يحل يعني حرام، لا يحل، على حلية ماكو يعني حرمة. إذا كان حرام التصرف حرام في المغصوب ومبغوض، كيف يمكن أن يتقرب الإنسان بالصلاة إلى الله تعالى؟ وكيف يحكم بصحة هذا الشيء المبغوض؟ إذن الصلاة في المغصوب لمن هو عالم بالغصب يا باطل، فما فائدة هذا البحث في اجتماع الأمر والنهي؟ تقوم صحيحون تلك الصلاة، صلاة المغصوب للعالم بها، الصلاة المطلوبة العلم باطلة على كل تقدير بوجود الأدلة على البطلان. الجواب هذا البحث وهو اجتماع الأمر والنهي ليس لأجل هذا الذي توهم، فإن هذا من الوضوح في مكان أن المصلي في الأرض المطلوبة التي هو غاصبها أو يعلم بالغصبية هذا باطلة. كل العلماء يكتون في رسالتهم العملية بالبطلان، ولكن الكلام فيما إذا جهل الإنسان الغصبية أولا أو نسي الغصبية، نسي كون المكان مغصوبا، فهل يمكن تصحيح الصلاة؟ فإن قلنا بالامتناع فحينئذ يكون الأمر والنهي بينهما تعارض، يعني واحد منهم غير قادر أو تزاحم أو تزاحم. فإذا قلنا بالامتناع يصير بين الأمر والنهي إما تعارض وإما تزاحم، وإن قلنا بالجواز وحصل قصد القربة، وحصل قصد القربة من الجاهل أو من الناسي، حصل قصد القربة فتصح صلاته كما سيأتي، سيأتي في التطبيقات، في التطبيقات يصححون الصلاة المغصوب للجاهل بالغصبية، للناس الغصبية، يصححوها إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. وكذا إذا قلنا أن أفعال الصلاة المأمور بها وهي الركوع والسجود ليست هي تصرف في الثوب المغصوب، الركوع والسجود هيئة، ليس هي تصرف في الثوب المغصوب، بل تحريك الثوب هذا في الركوع والسجود ثوب مغصوب، حينما أركع وحينما أسجد تحريك هذا الثوب ملازم للركوع، الركوع هيئة الراكع وتحريك الثوب ملازم للهيئة، فيكون الركوع والتصرف في الثوب حينئذ مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فعلان اقترنا. إذن يصح الصلاة في الثوب المغصوب إذا قلنا بأن الركوع والسجود ليس تصرف في الثوب المغصوب، بل تحريك الثوب ملازم للركوع. إذا الركوع مأمور به، تحريك الثوب منهي عنه. اقترنا من النظر إلى الأجنبي في الصلاة، النظر إلى الأجنبي محرم، الصلاة مأمور بها. اقترنا كلهم يقول إذا نظر الإنسان إلى الأجنبي وهو في الصلاة صلاة صحيحة واقترب حراما. إذا هذه المسألة معقودة لتصحيح هذه الموارد، تصحيح هذه الموارد، فيتكلم في صحة الصلاة إذا اجتمع لباس المغصوب مع الصلاة. وقلنا أن الركوع والسجود هيئة يلازمها تحريك الثوب وهو التصرف، فشيئان اقترنا يسموه اجتماع انضمامي، اجتماع انضمامي، شيئان انضم أحدهما إلى الآخر. والاجتماع الانضمامي يجوز الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر كما سوف يأتي في التطبيقات. إذن هذا البحث، بحث اجتماع الأمر والنهي، بحث معقول جدا. طيب، تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. نقول نحن إن الأمر والنهي، الأمر والنهي تارة يلحظان بالنسبة إلى متعلقهما بالذات. عندنا متعلق الأمر والنهي بالذات، وعندنا متعلق الأمر والنهي بالعرض. مقصودنا من المتعلق بالذات، متعلق الأمر والنهي، هو العنوان. يعني أول ما يأتي الأمر والنهي على العنوان، على المفهوم، على الكلي، هذا نسميه متعلق الأمر والنهي بالذات، وهو العنوان القائم في الذهن. الأوامر والنواهي تأتي على العناوين الذهنية. هذا الأمر والنهي إذا تعلق بالعنوان القائم في الذهن نسميه متعلق بالذات، هذا هو المعروض الحقيقي للأمر والنهي. أما المتعلق بالعرب وهو مطبق تلك العناوين، مطبق عنوان الأمر والنهي، يعني على الخارج، مطبق وين ينطبق، وين ينطبق، هذا الخارج، هذا نسميه متعلق بالعرب. مطبق تلك العناوين باعتبار أن تلك العناوين ملحوظة بما هي ثانية في معنوناتها الخارجية، فتكون تكون المعنونات الخارجية هي المعروضة بالعرض. هاي عندنا قاعدة، وهذه تقدمت أيضا قاعدة أن الأوامر متعلقة بالطبايع بما أنها ثانية في الأفراد. ليست الأوامر متعلقة بالأفراد يعني تحصيل حاصل، وليست الأوامر متعلقة بالمفاهيم فقط، لأن المفاهيم موجودة في ذهن المولى، لماذا يأمر بها؟ إذا كان الأمر يريد المفهوم الذي هو في ذهن المولى، المفهوم في ذهن المولى موجود، لماذا يأمر به؟ إذا أراد الخارج، الخارج حاصل. فقلنا في تلك القاعدة أن الأوامر والنواهي تتعلق بالمفهوم بما أنها ثانية في أفرادها، وهذا هو المعروف، يعني المعروف أولا وبالذات، والمعروف الحقيقي للأمر والنهي هو العنوان الذهني. اما مطبق العنوان نقول متعلق الامر والنهي بالعرض، متعلق الامر والنهي بالعرض. طيب، على هذا الاساس انتبه، اذا كان المعروف بالذات للامر والنهي واحد، واحد المعروف بالذات، يعني صلي لا تصلي، المعروف للامر هو الصلاة، المعروف للنهي فايضا الصلاة لا تصلي. فإذا كان المعروف للأمر والنهي واحدا من قبيل صلي ولا تصلي، هذا مستحيل عند الكل، هذا يفترض استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه أصلا موضوعيا مفروغا عنه. هذا طلع من البحث، هذا متأخر بالبحث. هنا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا كان المعروف بالذات للأمر والنهي، المعروف بالذات هو العنوان الديني، واحدا، هذا أخرجه عن هذه المسألة. هذا الشيء أصل موضوعي مفروغ عنه قبل البحث عن اجتماع الأمر والنهي. إما هذا طلع هذا كلهم متفقين على أنه مستحيل، إما لأن التكليف مشروط بالقدرة، ولا قدرة للمكلف في أن يصلي ولا يصلي في وقت واحد في نفس الوقت، هم يصلي هم يصلي، بل له قدرة واحدة، فإذا يستحيل اجتماع التكليفين. أو لأن التضاد بين صلي ولا صلي موجود في عالم الجعل والحكم، عالم الجعل عالم الثبوت والحكم، فيستحيل اجتماع بعث وزجر على عنوان واحد مع قطع النظر عن القدرة على الامتثال، يعني حب وبغض شيء واحد في وقت واحد ما يمكن، هم يحبه هم يحبه. أو لأن التضاد ثابت بينهما في مرحلة المبادئ، يعني هم يحب هم يحب، بل في مرحلة الجعل والحكم يبعث ويزجر، لأن البعث والزجر ناشئ من المصلحة والمفسدة. إذن هذا أخرجه عن دائرة اجتماع الأمر والنهي، هذا يخرج من البحث إذا كان المعروف بالذات للأمر والنهي واحدا. هذا كل العلماء يقولون بأنه هذا مستحيل. طيب أكو شيء آخر أكون مخرجه، وهو إذا كان المعروف بالذات للأمر والنهي متغاير، المعروف بالعرب هم متغاير، المعروف بالعرب هم متغاير، المعروف بالذات بين الأمر والنهي متغاير، مثل صلي لا تنظر إلى الأجنبية، هنا عنوان الصلاة غير عنوان النظر إلى الأجنبية، فالمعروف بالذات وهو المفهوم العنوان الكلي الذهني بين الصلاة والنظر إلى الأجنبية بينهما تغاير. طيب مطبق في الخارج المعروف بالعرض وهو المطبق، مطبق هذين العنوانين في الخارج أيضا متغاير، أنا من قاعد أصلي بالصحن أصلي وأنظر إلى الأجنبية اللي مطلع شعرها، هنا فعلين عندي الصلاة هي القراءة، النظر يا جميع نظر والنظر غير القراءة. إذن المعروف أولا وبالذات وهو العناوين بين الصلاة والنظر يا جميع متغاير، المعروف بالعرض وهو مطبق هذين أيضا متغاير، أيضا هذا أيضا طلع هذا جائز جائز، كلهم يقولون فعلت حراما وصلاتك صحيحة، هذا مطلع هذا يجب أن يفترض أنه ممكن ومفروغ عنه. هناك حالة وسطى وهي موضوع بحثنا، موضوع بحثنا هذه الحالة الوسطى، تغاير بين المعروفين بالذات يعني بالعناوين تغاير، أما المعروف بالعرب واحد، المعروف بالعرب وهو مطبق تلك العناوين واحد، هاي حالة وسطى، هاي حالة وسطى بين من؟ بين الأول وهو أنه المعروف بالذات والمعروف بالعرض واحد، من يصلي ولا يصلي، لكن مستحيل، مستحيل كلهم يقولون مستحيل. الثاني أن المعروف بالذات متغاير، المعروف بالعرض متغاير، كلهم يقولون يجوز. أكو حالة وسطى، المعروف بالذات متغاير، المعروف بالعرض واحد، وهي صلي ولا تغصب، صلي ولا تغصب مفهوميهما متغاير، العنوان الذهني متغاير، الصلاة غير الغصب، لكن مطبق العنوانين لما تصلي في المغصوب يقول لك هاي سجودك، هم هو صلاة سجودك أقلا سجودك هو صلاة وهو تصرف، فصار الصلاة والتصرف من ناحية المفهوم متغايران، لكن من ناحية المطبخ والخارج واحد، هنا الكلام. هذا التغاير بين العنوانين يجمع محظور التضاد فيكون ممكن، هذا التغاير يدفع التغاير بين العنوانين يدفع محظور التضاد ام لا يدفعه، هذا تضاد فيكون مستحيل. هناك من قال هذا التضاد بين العنوانين، التغاير بين العنوانين هذا يكشف عن تغاير بين المعروفين بالعرض وهو المطبخ. فإذا أكو تغاير بين المفهومين، تغاير بين العنوانين، هذا يكشف أن المطبخ مو واحد، المطبخ هم اثنين يكشف. وبعضهم قال لا، يكفي التغاير بين العنوانين لجواز اجتماع الأمر والنهي، وإن لم يكن المطبخ متغايرا ومتعددا، المطبخ واحد. فالتغاير بين العنوانين المفهومين تغاير في المتعلق بالذات، لكن المتعلق بالعرض واحد. هذا ممكن ان يجتمع الامر والنهي في المتغايرين عنوانين بالذات وليس متغايرين في المطبخ، المطبخ واحد. ممكن اجتماع الامر والنهي هذا يرفع غائلة ومحذور التضاد او لا يمكن. هنا التغاير بين العنوانين، التغاير قول في متعلق الامر والنهي ذاتا، هذا التغاير له صورتان. الصورة الاولى ان العنوان واحد وهو الصلاة، لكن عنوان مطلق مأمور به وعنوان مقيد منهي عنه، مثل صلي لا تصلي في الحمام، لا تصلي في الحمام. هنا العنوان مطلق ومقيد، والمطلق غير المقيد، تغاير خاص. صلي لا تصلي في الحمام، هنا بين العنوانين تغاير، والعنوانان متعلق الامر والنهي، تغاير، يعني احدهما مطلق صلي، ثاني لا تصلي في الحمام. اذا لكن لما تصلي في الحمام هنا المطبخ واحد، المتعلق بالحرم واحد، لان هاي الصلاة في الحمام هم صلاة في الحمام هم صلاة. فاذا التغاير بين العنوانين، هاي الصورة الاولى، التغاير بين العنوانين قد يكون مطلق ومقيد، لكن المطبخ الصلاة في الحمام هي واحد، هم صلاة هم صلاة في الحمام. ومرة لا، مطبخ مرة التغاير بين العنوانين تباين، مثل صلي ولا تغتب، تباين مو مطلق ومقيد، تباين صلي ولا تغتب، لكن الصلاة في الأرض المخطوبة وهو متعلق الامر والنهي عرضا، متعلق الامر بالعرض واحد، هم صلاة في الارض المغصوبة هم تصرف، هم تصرف. هناك نبحث هذا، نبحث هذين النحوين، المطلق يباين المطلق غير المقيد او نفسه غيره. فإذا بين عنوان المطلق والمقيد تباير والتغاير، التغاير أعم من التباير. التغاير قد يكون عموم خصوص وجه، قد يكون عموم خصوص مطلق، قد يكون تباير. فإذا بين هذا التغاير بالعنوان، تغاير بالعنوان، كيف يكون التغاير بالعنوان؟ خلي التغاير بالعنوان مكتب، تغاير على نحو المطلق والمقيد، احدهما مامور به والثاني منع عنه، تغاير على نحو التباين.
المقيد
يمكن المطلق يكون مقيد، مباين، مو مباين، مغاير، تغاير بين المطلق والمقيد، يعني المطلق غير المقيد. فاذا هنا الامر والنهي لما يتعلق بعناوين، بالعناوين، هذا العنوانين مرة مطلق ومقيد تغاير، مرة تباين هم تغاير. هل يمكن ان يتعلق الامر والنهي بعنوانين على نحو الاطلاق والتغيير؟ مطبقهما واحد، هذا محل النزاع، مطبقهما واحد. او يتعلق الامر والنهي بعنوانين متباينة مطلقهما واحد، يجوز او لا يجوز؟ هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع. طيب بالنسبة الى الصورة الاولى المطلق والمقيد، هذا النحو الاول، تكون الصلاة الخارجية واحدة وهي صلاة الحمام. فالبحث في هذا التغاير بين العنوانين على نحو الاطلاق والتقييد، البحث ينحصر في صورة واحدة، وهو ان التغير العنواني، التغاير العنواني بالاطلاق والتقييد يكفي لرفع مشكلة التضاد بين الامر والنهي او لا يكفي؟ فالصلاة في الحمام هي واحدة 100%. فالبحث هذا ان التغير العنواني وان كان المطبخ واحدا، هذا التغير العنواني وهو امر بالاطلاق نهي عن المقيد، يرفع مشكلة التضاد او لا يرفعها؟ لكن تعال في النحو الثاني من التغاير العنواني، وهو اذا كان بين العنوانين تباين، تباين هنا افرض ان المطبخ واحد لكن اكو تباين بين العنوانين، فالبحث يكون من ناحيتين، من ناحيه ان التغاير العنواني صلي ولا تغتصب هل يكفي لدفع التضاد ام لا؟ يكفي هذا القسم مثل التغاير العنواني، وان كان ماذا؟ وان كان قلنا ان المطلق واحد. واكو بحث اخر وهو ان التغاير العنواني يكشف عن تعدد المطبق، فهو كاشف، كاشف عن تعدد المعنون، تعدد الخارج او لا، مو كاشف عن تعدد الخارج، فيبحث من ناحيتين. طيب اذا اكو شيء مسلم لانه مستحيل، وهو شيء واحد خارجي يؤمر به ينهى عنه، بعد ماكو عنوانين، صلي لا تصلي هذا مستحيل، اكو عنوانين متغايرين بالذات مطبقهما متغاير، هذا جائز بلا اشكال مثل الصلاة والنظر الى الاجنبية جائز الاجتماع ويكون مطيعا وعاطيا، هذا بلا كلام، الكلام في هذا التغاير في العنوان المطبق واحد، صلي ولا تصلي او صلي لا تصلي اطلاق التقييد وصلينا تلعب، ممكن ان يأمر في الصلاة وينهى عن الصلاة في الحمام وانا اصلي في الحمام اصيرا هم مطيع هم عاصي او لا؟ الكلام في هذا، هذا هو محل النزاع. اذا الكلام في هذه القاعدة يرجع الى ان تعلق البعث والزجر امر ونهي، تعلق البعث والزجر في شيء واحد، الا ان هذا الشيء الواحد وهو المطبخ له عنوانان، له عنوانان مختلفان، اما بالاطلاق والتقييد مثل صلي ولا تصلي في الحمام، او مختلفان بالتباين مثل صلي ولا تغتصب، فهل يكون الاختلاف في العنوان كافي لدفع التضاد، او هل يكون الاختلاف في العنوان كاشفا عن تعدد المصداق الخارجي فيرتفع التضاد او لا؟ اذا استبعد في بحثنا هذا، نستبعد كل امر وزجر اجتمع على عنوانين صلاة ونظر الى اجنبي، هذا يستبعد، هذا يستبعد، صلي لا تشرب الخمر هذه اجتمع هم تشرب خمر هم يصلي، هذا استبعده لان الصلاة وشرب الخمر عنوانان ومطلقهما شيئان، مطلقهما شيئان، الصلاة عبارة عن تكبير وقراءة وركوع وسجود، والشرب عبارة عن عب الخمر في الفم، عب الخمر في الفم ليس صلاة، ليس صلاة. اذا نستبعد هذا، او نستبعد انه اقرأ القرآن لا تتغنى، قد يشتغعان هم يقرأ القرآن هم هو مغني بهذه القراءة، هذا نستبعد عن هذا، نستبعد عن هذا البحث. بعد هذا نقول إذا تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر ولو كان تقييدا لذلك الأمر، تقييدا مثل صلي ولا تصلي في الحمام أو مثل صلي ولا تغصب، وصدق العنوانان على شيء واحد، صلى في الحمام اتفاقا أو صلى في المغصوب اتفاقا، فالحركة الصادرة عن المكلف يصدق عليها عنوان الصلاة لما يصلي في الحمام. أي الحركة هم عنوان صلاة هم عنوان صلاة في الحمام، أي صدق عليها عنوان الصلاة وصدق عليها العنوان الثاني الصلاة في الحمام. وكذلك إذا صلى في المغصوب يصدق عليه أنه صلاة ويصدق عليه أنه تصرف في المغصوب. فهل يجتمع الأمر والنهي معا في مورد واحد فيكون هناك امتثال للأمر وعصيان للنهي، أو يمتنع اجتماعهما فيقع التعارض بين الدليلين أن هذا مجنع أحدهما كاذب أو لا كلاهما صادر، لكن قدرة على الامتثال ما موجودة في شيء تزاحم تزاحم. فإذا قلنا
التقييد هنا شنو المشكلة؟
بلي؟
لا تصلي في الحمام.
نعم.
يعني أريد الأفراد ما عدا الصلاة.
هناك إذا قلنا بجواز الاجتماع
يجي.
نعم. لكن هذا خلي ندخله تحت العنوان النزاع. بعدين نقول هذا الشيء الذي ترونه الآن الصلاة مأمور بها، الصلاة في الحمام منهي عنها. أنا الآن الصلاة في الحمام جيتها هم صارت مصداق للأمر ومصداق للنهي، هذاك استبعد الآن استبعد أنه المراد الحقيقي هو الإطلاق، استبعد الآن ما ندري أنه يمكن أن يصل هذا الشيء أو ما يمكن. إذا قلنا يمكن يجي هذا التوجيه، إذا قلنا ما يمكن هذا التوجيه ما يجي. إذن المشهور ذهب إلى الامتناع في هذه المسألة، امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد خارجي ولو كان للأمر والنهي كان للأمر والنهي عنوانان. المشهور ذهب إلى الامتناع ومنهم صاحب الكفاية، ولكن ذهب عدة من المحققين إلى الجواز، منهم المحقق النائيني ذهب إلى الجواز، وذهب بعض ثالث إلى الجواز عقلا الامتناع عرفا. نسب هذا القول الثالث الجواز عقلا الامتناع عرفا إلى المحقق الأردبيلي مع تأمل فيه. لما يقول جواز عقلا يعني يجوز الاجتماع، احنا قاعد نتكلم في المسألة العقلية، لكن الامتناع العرفي ما له قيمة، نسب إلى المحقق الأردبيلي. يأتي الكلام إن شاء الله الأسبوع الآتي تعقيب، وما بعد الأسبوع الآتي يوم السبت ندرس سبت وأحد واثنين، الأسبوع الآتي تعقيب، الأسبوع الثاني سبت وأحد واثنين إن شاء الله، سبت وراء الأربعين نأتي إلى هنا بعد ذلك.